بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الأطعمة والصيد والذبائح والأضاحي والعقيقة من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر شوال من عام 1415 من الهجرة، وانتهى منه في 26 من شهر جماد الأولى من السنة 16 بعد 400,000 من الهجرة. وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الحفظ الإضافي، بمعنى أن يذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين، بقوله ألا إن القوة الرمي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك، لكن هذا حص إضافي، بمعنى أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي. هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فهذا يكون داخلا في أمر الله، حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في الحديث الذي قبله، بل الذي قبل الذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الكف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز، مثل الدبابات وشبهها. وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم؟ نعم، وكذلك يقاس الحافر. فما الذي يشبه الحافر؟ أشبه ماله فيما أظن الطائرة، لأنها هي أصدق ما يعدى به في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض أو بغيره؟ بغير عوض، لأن من الأمان المباحة، لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا بنصر أو خف أو حال. ثم قال المؤلف كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب. كل ما يؤكل ويشرب هو طعام. فإن قال قائل ما يؤكل واضح أنه طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم، الذي يشرب يطعم، فيكون طعاما من هذه الناحية، لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الأطعمة هنا تشمل إيش؟ الأكل والشرب. واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحلم، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وهذا الماء النافذ من السماء. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر هو الحل ماء، هو الطهور ماء، الحل ميتا. فالأصل هو الحل، وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل، فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من ذلك. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء في حل شيء مأكول، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. وكذلك يقال في المشروبات، إذا تنازع اثنان في شيء في شراب فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل هو القائل بأنه حرام. إذن فالأصل الحل، وهل الأصل طهارة؟ نعم، ما دمنا نقول أصل الحل فالأصل طهارة في كل شيء. وسنبين إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم، فمنها ما كان ضارا، ما كان ضارا فهو حرام، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته وضار لعارض. الضار لذاته مثل السم الحرام، لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والضار لعارض مثل الحلق لمن أصيب بالسكر وكان يضره، فإنه يحكم عليه أن يأكله وإن كان الأكل حلالا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئا يتأذى به وإن لم يطبخ. كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام، ولا سيما إن كان مالحا، حينئذ يحتاج إلى إيش؟ إلى ماء. وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر، أو على الأقل يتأذى. والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهضما. طيب ليش تأكل كثير؟ كل قليلا واسلم من أن تبذل دراهمك مهضما، لكن طبيعة الإنسان هكذا. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل بسبعة أمعاء، ليس هذا بقدر القتل فيه، بل هذا من أجل أن تطيب له الحياة، لأن معاوية صار ملكا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء، فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعم في الدنيا. طيب، إذا الضار سواء كان ضارا لنفسه أو لعارض فإنه يكون حراما. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام، لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب أول. فإن قال قائل: ألا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول لا، لأن الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه، لكن الضرر قد يخفى، وقد يكون الضرر قطيئا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين. الحيوان، الأصل فيه الحل أو التحريم؟ الأصل فيه الحل، لأنه مما خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره أحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول أن يكون من السباع، والثاني أن يكون له ناب. والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذئب والأسد والنمر وما أشبه، هذه كلها حرام لأن لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأكله حرام، ولم يقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل. هذه قاعدة: إذا كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الحرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند ضرورة الطهر. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أنه أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرغاء لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا سبيل لأكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في سباعه. وأخرجه المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أفضل في التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام. وزاد كل ذي نخلة من الطير، يعني ونهى عن كل ذي نخلة من الطير، فكل ذي نخلة من الطير فإنه حرام. والمراد بالنخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الصفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، لأن هذا ليس المخلب. الظفر مثل، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والباب والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام، هذا ليس بالكلام ويسقى للشرعية. وما رأيته حتى يكون فوقها ما رأيته، قد يكون الشيء مباحا ومنقار معقوق أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلب من الطير. طيب، إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم، زهير هنا. يعني مثل قالت إن سبقتني فلكت هنا، هذا لا يكون حمارا لأن ما في غانم وغاري، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما ثالث، فخرج عن الحمار. نعم، كيف؟ نعم. سمعتم كلامه؟ يقول إن العلة في إباحة العوض في هذه هو أنها تقوي على الجهاد، ففيها هذه المصلحة التي تربو على المصلحة. إذا قدرنا أننا في بلد لا ينتفع به هذه الجهاد فهل تنتفي العلة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علته مستنبطة وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال نأخذ بظاهر في اللفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المذكور به من أجل علة مستنبطة، ومن من قال بل إذا تخلفت العلة تخلفت، ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن طعامهم في ذات الوقت أو لأن الشعير في ذات الوقت كان من طعامهم. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يكونون الآن ينبني على هذا، إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علمه. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يمكن، وربما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه مثلا من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة في عوض على الخير في بلد لا يتبعون بها في جهة، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ترمي؟ يعني مناقشة فيها مناقشة جد مو مناقشة جد مراجعة ها؟ كيف؟ طيب نعرف إذا ناخذ درس فيها الآن أحمد. في كتاب عن جابر، ما نقلوا عن جابر، نقل عن جابر رضي الله عنه، لكن إذا شئت أن تجعل من هو المحلل فقل ونقل المؤلف عن جابر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الأهلية وأذن في لحوم الخيط، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري وآخر عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الدراج، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا أخ عاجز الآن بدأ الدرس. إيش؟ هي الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن، نسأله نحن السؤال منا له. الآن يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الأطعمة؟ نعم أين؟ لا، ما هو الأصل فيها من حيث الحكم الشرعي؟ ما الدليل؟ نعم عبيد، وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجه الدلالة. لا يا هذه لم ملك فجأة أنه قال خلق لكم، واللام هنا للإباء كذا. أما العموم نستفيد من قوله ما في الأرض جميعا، ما هذا اسم موصول. طيب دليل آخر عبد المنان؟ لا غير الآية، دليل آخر. نعم لا هذا أين؟ ما هو من بعض يعني من هذا قد تكون السبيل. نعم شراء تنازع رجلان في حل حيوان فقال احدهما انه حلال وقال الثاني انه حرام. يلا الرحمن ثم شرافع اليه فلمن تحكم؟ تحكم لمن قال انه حلال؟ هل عندك دليل؟ ها دليل ما اقول عليه. وهذا مما في الامر توقفون على هذا. يقول اني احكم بان من قال هو حلال هو المصيب لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهذا صحيح. إذن اذا شككنا في حل طير او حيوان زاحف او شيء فالاصل الحل حتى يقوم دليل على الناس. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات. يعني الآن أخذنا هذه القواعد من أول غير الحيوان. القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. هذا غير الحيوان. كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه. لأنه يعني قد يحرم الشارع ويأتي عن ضرره. طيب السم عبيد الله السم حرام لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. ها؟ نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقول أنفسك. وجه الدلالة والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم لأن لا عند على العمود الفائدة شبه. طيب مقرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء الذي قرره الأطباء. هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع؟ شغل رشاد. يلا طيب أيه. لكن الظاهر من الأطباء باعتبار أن تركيب الأدوية من صناعتهم لا يمكن أن يقرروا شيئا ضارا لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس بأقوالهم. ولهذا قد يكون بعض الأدوية فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرج لأهلك لكن يكون في مصلحة. نعم 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 إيه هذا ما قال لهم أطباء هذا غش مع الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سوي طيب طيب أنا نقول الأخ طيب قال إذا كان ضار تلابس من بعض الأشياء مثل ما ذكر الفقهاء سقمونيا وأشياء أعدوها ما نعرف الآن وهذا قد تكون تخرج مع الأدوية ولا خطر. طيب الأصل في الحيوان الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه. مما نص الشرع على تحريمه ما أفاد الحديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف الباب فما هو؟ نهى. طيب مثل كالأسد والنمر والذئب والكلب. طيب ما هو الحكمة في أن الله يحرم هذا؟ الحكمة من ذلك أن هذه السباع التي من طبيعتها العدوان إذا أكلها الإنسان وتغذى بها فقد يكتسب العدوان. بارك الله فيك. طيب شيء آخر من القواعد، آدم كل ذي مخلب من الطيب. ما المرض بالمخلب؟ نعم الظفر الذي يحترق به، مثل نعم كالنفس والصفر. إذا قالت كل ذي ناب من السباع، والثانية كل ذي مخلب من الطير، الثالث قال وعن مبدل ذات الليلة قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر الأهلية. قول الحمر الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء، ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، يقول عبد الله لا عبد الله تعالى حمر بضم الميم، وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر، والحمر جمع حمار. وقول الأهلية وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تألف الناس وليس داهية، وهي من يطلق في البراري. وقول يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فيها، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها، وأذنت بلحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري رخص، وهي بمعنى أذن، فهنا منع وهنا ترخيص. المنع في لحوم الحمر الأهلية، والترخيص في الخيل، والخير معروف أذن فيها عليه الصلاة والسلام. فهاتان قاعدتان، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخير فهل نقول إنها مستثناة من التحريم أو نقول إنها على الأصل؟ نعم الصحيح أنها على الأصل، صحيح أنها الأصل، لأنه لم يسبق أن منع. وأما رخص فهو في المقابل نهى، في المقابل نهى، وليس المعنى أنه كان محرما ثم رخص فيه، لا هو من أصل حلال. أما الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكان فيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقا، أو في جواز أكلها عند الحاجة، أو في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرها. والصحيح أنها حرام مطلقا لأن الأدلة عامة، لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالا حتى الخنزير، وهو أقبح من الحمير إذا اضطر إلى الإنسان أكل. أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها، وقالت أسماء نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة فأكلنا. ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه أقر أكل لحم الخير. وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء أن لحم الخيل حلال. وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة بعد قوله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين، قسم كان فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما الركوب والزينة، فدل ذلك على تحريمه. ولكن هذا الاعتزال بعيد من وجهين، الوجه الأول أنه مخالف للنصوص الدالة على إيش؟ على التحريم، مخالف للنصوص الدالة على التحريم. نتكلم على أي الخير، فهو مخالف للنصوص الدالة على الحل. ثانيا أن الآية في سورة النحل مكية والإن في لحم الخير في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخ التحريم. ثالثا أن الذين يستدلون بذلك أي بالآية على تحريم لحم الخير إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة، لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليس دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويا لقرينه في كل شيء. رابعا أنهم لا يقولون بمقتضى الآية، لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا إذن لا تحمل الأثقال على البغال ولا على الحمير، لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة. وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على الإباحة نقول أنها تدل على تحريم الخير، فإن نقول إنما جاء في حل الخير متأخر ويكون ناسخا لما تقتضيه الآية من التحريم. طيب، وقوله في لحم الخير يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أن مقدمها حرام لأنه يتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترام بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. فهذا حكم باطل وتعليل عليه، وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدا حلا وحرمة نجاسة وطهارة إيجابا ومنعا أبدا، الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها هذا أبدا، وانتبهوا لهذا القاعدة المفيدة. في غير الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر ومن البقر وغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما عمل ظهورهما أو الحوايا أو أصلاف الأطيار، لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تصرف أجزاؤه في الحكم أبدا. وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، خلافا لمن قال إن الكبد والكرش والمصران والحئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. فقل كلها تنقض الوضوء. إذن حكم العوام نعم فاضح. نعم سليم. ايش الحكمه؟ ما الحكمه؟ اي اي نعم نعم نعم. اذا احنا نتكلم مو عن الكلب كان عن كل الحيوانات. لماذا؟ هذا ليه ما هالشك ما هالشك ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب زيان ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على نصف الحلب؟ ليست الآية ثلاثة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وجه الدلالة أنه قال لكم واللام إما للملك أو للإباحة يعني هذا تشمل هذا وهذا. طيب هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسن هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق إلا بدين. طيب تنازع رجلان يا عقيل تنازع رجلان في حل غين وجدار فذبح فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام فبمن تحكم أو فبماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وانت من تدري؟ نعم اذن المخالف الدليل من المخالف عندنا المخالفه يعني اللقاء بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب توافقون على هذا لان الاصل ما هو الذي خرج عن الاصل بدليل الدرس كل ذي من السباع خرج عن الأصل في الدليل مثل فاعل السباع يسعنا حديث واحد نعم والزئ والهر الهر حين هو دون هذا من السباع وهو يأكل الفاع والعزاء وما أشبهها. طيب كل ذي نخلة من أصل آدم يعني ما له أصهار من عيش كل ذي غفور هي الأصهار النخلة الغفور فهل كل ذي غفور محرم؟ طيب كل ذي نخلة من الطيب من يوم خرج من البيضة أي الله أكيد فسر الماء بعد الجهد بالماء نعم أحسن المخلب الذي يصيد فيه كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب هل لهذا مثال؟ والعقاب والبازي كل ما له مطلب يصير. طيب وهل خرج عن أصل الحل أشياء أخرى؟ العقل. اي نعم. غير كل ينادي من السباع وكل ينادي من الطير. ها؟ ما هي؟ اذا انت تاكل الحمير. إيه؟ كيف تقول لها بهذا الجدل اذا قلت لا اعلم اهون؟ وانت مع انك قرات هذا الشيء. طيب اذا خرج عن الاباحه ايش الحمر الاهليه فانها حرام. بارك الله فيك. هل عندك دليل على هذا الاخر؟ احسنت. بارك الله فيك. صحيح هذا؟ طيب لو لم يات الجدل بلحوم الخيل فما حكمه؟ على حلال. طيب بارك الله فيك. اذا ناخذ درس الليله عن الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات. الغزوه والغزو مجاهده العدو ومقاتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيره تبلغ 29 غزاة وباشر أكثرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها هذا الحديث سبع غزوات. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه نأكل الجراد. قول نأكل هذه حال جملة حالية من فاعل غزونا يعني حال كوننا نأكل الجراد. والجراد معروف الجراد معروف وطائر ذو مخالب في الجليد. ولا حاجة إلى أننا أخشى أن نذهب في وصفه يكون غامضا. الجراد إذا معروف. طيب نأكل الجراد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضا. فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس وهذا جهاد بالقلب. وجاهد عليه الصلاة والسلام بيده وجاهد بلسانه ببيان الحق بقول غزونا مع رسول الله. ومن فوائد الحديث حل أكل الجراد لقوله نأكل الجراد. فإن قال قائل لو لم يأتي هذا الحديث هتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ يحله لأنه الأصل. لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل فقط. وقول نأكل الجراد لم يشترط شرطا أن تكون حية. والجراد قد يوجد حيا وهو أكثر وقد يوجد ميتا. فهل نأخذ في العموم أو نقول إن هذا فعل والفعل مطلق لا يدل على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ العموم لا على وجه الصيغة الفعلية ولكن لأنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكذب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا مرفوعا لكنه صحيح موقوفا لأن قوله وحل لنا في حكم المطلوب. وعلى هذا فالجراد حلال حي وميت. وقيل إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال وإن مات بغير سبب فهو حرام بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميت. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب بعموم حديث عبد الله بن عمر. ولأنه ليس فيه دم. وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثا بالموت فيحل. والمحرم بالموت هو الذي فيه دم لأنه يكون خبيثا باحتقان الدم فيه. وأما ما لدم فيه فهو حلال. فإن قال قائل أرأيتم لو هلأ لو مات بمبيدات هل يحل؟ أجيب كيف التفسير؟ كمان نعم إذن يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة وأمثلة هذا كثير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بورثها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله الأرنب تعريفه معروف الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه قصة قصة الأرنب أنهم أنفذوا أرنبا في مرض الظهران فهربت منهم فلحق القوم فتعبوا إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركه وأمسكه ثم ذبحها وجاء بوجهها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجد كم يجن فيه صغير جدا. نعم جاء به الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقبله وفي روايه واكله. وهذه الروايه كالتبين فقط والا فانه لم يقبله الا لياكله ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا جواز انتاج الارنب من جحرها من أجل اصطيادها لأنها مما خلق لنا. فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة لنا نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة. نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول القائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد هذا الحديث قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم لأنهم لحقوا أرنبا. وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ نعم ما في أحد لا أحد. ومع ذلك ومن وجه آخر أنهم أمسكوها ومعروف أنها إذا أمسكت ما يتافي لا بد أن تدافع عن نفسها بأظهارها وربما بأسنانها أيضا. ولكن لقوتهم عرفوا كيف يرقدون. ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وجه التواضع ان اصحابه اقدموا على ان يقدموا اليه ورث ارنب. واظن انه لو قدمت لكم ورث الارنب لكان نعم لا تأكلونها لكن ترون أن هذا الرجل أهل عليكم أرنب أنه احتقر وش هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأكل. لأنه عليه الصلاة والسلام غاية المتواضع فهو متواضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإهداء إلى الكفراء ولا يقال يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر. والله تعالى قال لرسوله ولا تمنن تستكثر يعني لا تمن على أحد يعطيك أكثر مما منت به. لكن الإنسان هو ونيته إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيؤدون سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك. ومن فوائد الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله وهو حل الأرنب. أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها؟ حلال على الأصل. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرة. نهى عن قتل أربع، والنهي عن قتل أربع لا يعني أن هذه أن النهي مقصور عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها، كما يوجد هذا في كثير من السنة، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيره، ثلاثة لا يكلمهم الله وقد ورد غيره. فالحاصل أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الفقهاء قال الأصوليون في أصول الفقه إن أضعف المفاهيم مفهوم العدل، حتى إن بعضهم قال إنه لا مفهوم للعدل إطلاقا. فإذا قال مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا نقول إن هذا حصل، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق. إلا إذا وجد قرينة تدل على الحق، فإن العدد يكون جالا على الحق. مثال حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أربع وأشار بأصابعه، فهذا يدل على الحصر لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال. أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. طيب، إذن نهى عن قتل أربع من الدواب، والنهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصل التحريم، وقال بعض العلماء إنه للكراهة، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب؟ وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذلك، نقول انه للكراهه. اذا نقول ينهى عن هذا من التحريم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والاصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يشعر بانه عال على المطلوب، لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الاهتماء. لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. طيب، يقول نهى عن قتل أربع من الدواء: النملة معروفة؟ نعم، النملة معروفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل، وما هو أكبر هو أيضا من النمل. نهي عن قتلها احتراما لها ولا استقباحا لها؟ نعم، الأول احتراما لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ترملت هذه الجملة إرشاد وإرشاد وتوجيه، ترملت إرشاد وتوجيها وتعليل للحكم واعتذارا مما يقع. نعم، وهي نملة، كلام بليغ. أولا: يا أيها النمل، دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول، ادخلوا مساكنكم، هذا أكثر توجيه أن يدخلوا الملاجئ، لأن الإنسان عندما تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عنده ما يقاوم. العلة: لا يحتمنكم سليمان وجنوده، معلوم إذا مرت الخيول والإبل على النمل ستحتموه، ثم قالت لا يحرمنكم ولا قالت لا يطعنكم، يكون هذا أبلغ في التنفير، حطم ما فيه، وهم لا يشعرون هذا اعتذار، وهم لا يشعرون. هذه النملة صارت بركة على النمل، أقدم النمل من أجلها فنهي عن قتلها، فلا تقتلوا النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلال. الثاني النحلة، النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه شفاء للناس، فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المضاعف. الهدهد، الهدهد معروف ما يستطيع، إنما طائر معروف، طائر معروف. نعم هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له، وذلك في قصته مع من؟ مع سليمان، مع سليمان، فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما للملك، تفقد الطير ففقد الهدهد، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب، قال ما لي لا على الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل أكان من الغائبين. وهذا وقت أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب، ربما أن بصرك صرف عنه ثم توعد، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إعدام بالكلية أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما عذاب، وهذا العذاب حد ولا تعزير؟ تعزير، أو لأذبحنه إعدام أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة قوية تكون عذرا له. فمكث غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان، قال كلمة الإنسان الواثق أحمال، كلمة الطيب الواثق بنفسه، قال له أحقت بما لم أحق، يعني وأتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، أحقت بما لم أحق، فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان، قال أحقت بما لم أحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما في شك، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر قصة. فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة، كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد، فلا فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل، بقينا بالرابع وهو الصرد، الصرد معروف طائر معروف، ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلا، له منقار أحمر، لكن الناس أهل الطيور اختلفوا عندهم فيما ولكن نرجع لكم باللغة. هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضا، لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله، والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها، لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل، فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حراما، النتيجة أنها تكون حراما. ولهذا يمكن أن نكون قائلا، فنقول كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرعي. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواكه مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكبرى، أمر بقتلها لصفته. وإذا كان سابقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فصفها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى، كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات. هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول أما ما كان مباحا إيش؟ فقتله حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة، ما كان حلالا فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام بارك الله فيك، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني نتيجة الآن إذا شاءت تقتلها تخنقها حتى تموت هذا قتل، حرام ولا غير؟ طيب، إذن ما أحله الله فإهلاكه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، كل مشروع إما وجوبا أو استحبابا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب خلاف العلماء في هذا. وما كتب عنه، ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصواريخ اللي عندك في البيت اقتلها، وكل الدبان اقتلها. نعم، لا، احنا كان من الضرر، الضرر والمؤذي هذا ما في شكل يقتل، مامور به، لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يقضي النوم ولا يفسد الطعام، نعم، ولا يفسد البيت، فقال بعض اهل العلم انه لا يجوز قتله وان كان مما سكت عنه، لان الله تعالى يقول وما من تسبيحها لله عز وجل فلا يحلو. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحلو، يكره ولا يحلو، لأن الإنسان إذا قتل هذه الدواب أو هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الأرواح، وصار فيه شيء من العدوان، وهذا أقل الأحوال أن يكون مكروها. وقال قول ثالث إنه حلال لأنه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس. طيب، بقينا فيما نهي عن قتله. إذا آذت فكانت النملة تحلف الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب، هل تقتل؟ تقتل، نعم. طيب، لكن إن اندفعت في غير القتل ففعل، وإن لم تندفع إلا بالقتل فاقتلها، لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع إلا بالقتل، لا يندفع لهم إلا بالقتل، يجوز قتله أن من باب أولى. لكن قد تندفعوا بغير ذلك، أي بغير قتل، يعني بغير مبين. فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل، يحفظ قراءة للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا بها ترحل ما تبقى. فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعالى الرحيم، نعم عندنا نمل آذان. وإذا ووجدنا أيضا مما يخف من ضررها أو ينقذها أن تصب على جحرها جاز، الجاز معروف ولا غير معروف؟ لا ما تموت، ما يمكن الأجل يصيبها الجاز، يمكن تموت تتحرك تضرب وتموت، لكن إذا كان لا يصيبها ترتاح. وهذا شيء جربنا. على كل حال هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذن يجوز قتله. نعم على العموم، على العموم، يعني كلام تعرفه. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم لا لعاش. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد درة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجب، فذهبت إلى صاحبات في البيت ودعت هلموا إلى الطعام. فلما أقبل القوم، ولا بأس أن نقول القوم وإن كان لما أقبل القوم نزع هذا الطعم، بحثوا لم يجدوا شيئا، والنملة التي نجبتهم لما انفرق قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية، فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها وجعلت حلم إلى الطعام جاء. فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبون ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب شبحة، فوضع الطعم. فلما رأت وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعت المرة الثالثة، فلما جاءوا فلما أقبلوا نزعت، فلما جاءوا فلم يجدوه، يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها، قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مقصور على أن استفار ثلاثا يغني عما بعد عنه ولا ينقص عن استفار. وثانيا أن يكون يقول الشرسان هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مقصور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، يعني هذه كذبت عليه، كذبت عليهم اعتبارا ما ظنوا، وإلا فالمسكين هي كهشان تجد الصوت. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أداه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية النحلة والهدهد والصورة. ثم قال نعم نعم ربما يستدل الكلاب بذلك، لكن هذا منصوص عليه، والكلاب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ثم صار الصحابه اذا جاءت البدويه معها كلبها كلب غنمها قتلوه ثم بعد ذلك نهى عن قتله. نعم. كيف؟ نعم. اي لكن لوجود اداه بارك الله فيه، لان الغراب يؤذي اذيه عظيم، من اذيته انه يقطع شماله النخل وتسقط الارض وتسقط، ومن اذيته انه في لما كان يستعملون الابل، الابل يقوم فيها الدبر تتقرع ظهورها من الحمل ثم ياتي هو ويقلبها ويأكل لحمه فاستأذى به، فهو عادي يعني ممن له عدوان قاضي. ها؟ نعم. هو ضاري، كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف للمال لمالية. نعم. بس أعرف أن الدواء إذا كان محرما لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تجاوزه. وبهذه المناسبة قرصتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبعي. لا 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 نعتذر عليك، لا بس نعم نسلم. إيه؟ نعم. دليل واقع، مو دليل مشتر، دليل واقع. يعني حدثني من أهل القبيل أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير ويدعو وينقل. لا لا، الحديث هي ثقة، ثقة من غلبة العلم. حمد
الشوكة التي شافها المؤمن قد فرجاءت خطيئة، هل يقال
ان قرصه النحله تكفير للخطيئه؟ ان شاء الله كل شيء يصيب الانسان حتى الشوكه يشاق، هي معتديه، لكن بالنسبه للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم نعم عبد من حرف انقل كان لانه ما هو براءه الانسان يشرب المراه مثلها ابدا لا يقدر، لكن لو قدر منه ان يصباها وغسلها من القصه اكلها. ايش ما هو جزء مو من الاجزاء، ولهذا بعد التركيه يكون حلالا مقصر اخر. نعم حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم إيش؟ إيه؟ ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر هذا الرجال ما هو أصول حتى ما اللي يعرفون أصول هذه يسمونها عندنا يسمونها سليمة، هذه صحيح يعني رأيناها تعد على العصافير في الليل في وقناتها وتاكلهم. ما شاء الله وزاكو فيها يقول آدم حسين أبيتون هنا يا آدم
إيه؟
وش حكم إمامة الأداء عن الطريق؟ ها؟ شو يقول يا أخي؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأداء عن الطريق؟ صدق، أليس كذلك؟ هكذا يا أخي. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر النحل؟ هل أزال على الطريق أو وضع على ذلك الطريق؟ وضع على ذلك الطريق. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأن كثير من الناس يجي على طول يأخذ عليه في الدرج، درجة لو تزل لو يظهر الإنسان زل فيها. والحمد لله الآن فيه رفوف مخطوفة. نعم، ما هو المهم الصدق؟ احنا نقول كما قرر تميط الأذى عن الطريق الصدقة. فضلك فالليجي يضعني عارف رفوف معدل لذلك. هنا وإلا إذا كان ظنه السيارة يضع السيارة مهنا مساحة بين السيارة. ها؟ البحث وينه؟ طيب ها. وأنا أشير عليك أنك ما تضع هذا الشيء إلا يرفع عنك أصل إياك. هذا طويل، ما ذكرت الملخص خلاصة هذه المسألة. ها؟ أدلق لعلني أنا أراد أفضل لأنه طويل. السلام عليكم أهل الحريق. الله فيك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع في تسميع يا إحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل يا أحمد الغام؟ ما قلت شيء. ما هو الأصل في النجاسة؟ طيب إذا ما الأصل ذات عمان الحل الدليل. طيب ينبني على هذا الأصل لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاز، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة لأن الأصل أنا صحيح. طيب بارك الله. تنازع رجلان في لحوم الخيل في الرحمن، احدهما يقول انها حرام والثاني يقول انها حلال، فلمن تحكم؟ تحكم به لمن قال انها حلال. ما دليل؟ يعني دليل خلاص. اليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ أحسن. يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام. ما وجهه؟ لا ما وجهه ما أقول ما هي. كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في العقل، كل ما نهى الشرع عن قتل فأكله حرام. لا، هذا شيء مثل على أي شيء بل هذا؟
لأنه لا يمكن أكل بالله إلا بقتله، وقتله منهي عنه. واضح؟ طيب، عكس هذه القاعدة قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. كيف التناقض؟ هذا من القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن. لا لا، أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم. طيب كيف هذا يقول قتلته ولا أبيع ماليته وآخذ أيضا؟ سجع عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أخذ حرام؟ رشاد؟ لا، يذكيه ما صلى فيه 60 حاجة ويقول بسم الله. لا ما ذكر أبدا، كما يذكر البقرة ذكر ثلاثي شيخ. هذا بعد هذا اليوم شاف عبد الحمد لله على هذه الغنيمة مسكه لبعد. سبحان الله. إبراهيم أمر بقتله لفسقه وأدانه. فيشبه نهيه عن كل جناد من السباع وكل مخلب من الصيد، لأن الغذاء يؤثر على المتردد. طيب، نعم، وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لعبيتها، فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى. ونظير هذا أنه نهى عن كل ذي مثلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب، ما هو؟ ها؟ الإبل ولا أنفع منها الفرق. لكم فيها جمال حين تلحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتان إلى حين لابد طباعها ما فيها من الطباع السيئة فهو من غرض في جانب المنافع الراضية. يكون فيها جسم ومنافع. نعم، قصة الأرنب التي ذكرها عنها يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله. ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام بكونه قدر أو لكون الصحابة يكون لهم مثل ذلك من غير حاجة أو من الأمر الجميع. تقولون يعني من الأمرين. طيب، لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطفال؟ هل إيش؟ هل أخلاقه؟ طيب، لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل. لأن الأصل حل هذا الرجال بدليل عام وهذا بدليل خاص، والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعي أنه لا يصل إلى عرف. لأن بعض من بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا إن العام لا يدل على كل أفراد، العام لا يدل على كل أفراد وأنه يصدق في واحد من أفراده، وهذا القول لا شك أنه باطل في نص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في التشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد خالق في السماء والأرض، مع أن الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقطع بذلك أنه أراد الملائكة، ومع ذلك أخرج بالعموم مع أن إرادة المتكلم العموم بذلك قد تكون نادرة. طيب وقفنا على استناد عمار ناخذ ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال نعم. رواه احمد والاربعه وصححه البخاري وابن حبان. قال قلت لجابر ابن ابي عمار من التابع لانه هذا الصحابه الضبع صيد هي، هل هذه الجمله استفهاميه ام خبريه؟ استفهاميه الاول، يعني الضبع صيد هي او لا، وانما قال صيد هي لان الضبع معروف انها ليست من الحيوان الجنسي بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. قال نعم أي هي صيد. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أي قال إنها صيد، ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاذ، ولو كانت غير حلال لن نجد فيها شيء لأن غير حلال لا قيمة لها. فالاستفادة من هذا الحديث أن عمل السلف رحمه الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة، هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي الناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحلو العلم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هيالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-888-0 والرقم الثاني 06-364-588-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.